بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في سرده رحمه الله للأحاديث التي في الدعاء، وأن من الحلول التي يطرد الإنسان الشيطان وينفع قلبه ويزيل عنه الدرن والشبهات ويزيل عنه الشهوات وغيرها من هذه الأمور، من ذلك الدعاء إذا لاقى حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، وكذلك أيضا لم تحصل فيه شيء من الآفات التي تترتب على أثر الدعاء وتمنع ترتب أثر الدعاء عليه، وأيضا استعمل ما يكون من آداب الدعاء من الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإلحاح في الدعاء، وكذلك التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد ذكر الإمام ابن القيم عدة حديث، منها حديث عبد الله بريدة بن الحصيب عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال صلى الله عليه ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. وأيضا حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذان الحديثان كما قلنا صحيحان. قالوا في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد، في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد، قيل أن أسماء بنت يزيد هي نفسها أسماء بنت يزيد ابن الشكل أو أسماء بنت الشكل، وقيل غيرها وهي التي تسمى بخطيبة النساء. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث تفرد به شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب ضعيف، عنده سوء حفظ، عنده سوء حفظ، ولهذا تركه أكثر أهل العلم. قالوا في مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم، وذكرنا أن لفظ صحيح الحاكم انتقدها بعض أهل العلم لأنه ليس بصحيح كله، بل قد يكون أكثر أو قرب نصفه فيه من الضعيف، وأيضا فيه كذلك من الموضوع، وكذلك أيضا ما هو على غير شرطه، قال: من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألضوا بياد الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وهذا الحديث صحيح، صح من حديث أنس، وأيضا من حديث له شواهد من حديث أبي هريرة وربيعة وغيره. ففيه أن الإنسان أيضا من آداب دعائه أنه يلتزم هذه الكلمة، يقول: يا ذا الجلال والإكرام، ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. ولهذا وردت أيضا في حديث أنس الذي تقدم. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. لا يصح، لكنه يعتبر في الشواهد. وجاء أيضا في حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه الأمر هرع إلى الصلاة. قال: وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا محتمل أيضا، محتمل التحسين. قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. القاسم هو أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان. وهذا الحديث فيه ضعف، الراوي عن القاسم فيه ضعف، ولكن جاء من طريق أخرى بدون قوله في ثلاث سور من القرآن، وإنما في ثلاث آيات، وهو بنفس المعنى، لكنه أيضا فيه ضعف. وبعض العلم يحسنه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، حسنه في بعض المواضع، وله شواهد كما تقدمت، هذا يعتبر من شواهده. قال: في جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. وهذا الحديث حديث حسن، جاء من طرق عن سعد بن أبي وقاص. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث قصة حصلت لسعد بن أبي وقاص مع عثمان، فذكر أن عثمان رضي الله عنه مر على سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص مر على عثمان بن عفان عند المسجد فسلم عليه قال: السلام عليكم. قال: فنظر فيه عثمان وحلق عينيه فيه ولم يرد. أنا أنظر إلى هذا المنظر، أنا سعد وهؤلاء من المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص يسلم على عثمان بن عفان وعثمان ينظر إليه ويحلق عينيه فيه ولا يرد عليه السلام. فلما رأى سعد رضي الله عنه هذا الأمر دخل على عمر وقال: يا أمير المؤمنين، ماذا حدث في الإسلام؟ قال: وماذا؟ قال: مررت على أخي عثمان فسلمت عليه، فنظر إلي وحملق عينيه. أنا حملق عيني أي نظر الإنسان الذي ينظر إليه ويركز في نظره. قال: نظر إلي وحملق بعينيه ولم يرد عليه السلام. قال: فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عثمان، فجاء عثمان رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: ما حملك يا عثمان على ألا تسلم على أخيك سعد، فإنه مر عليك وسلم ونظرت إليه ولم ترد؟ قال: والله ما سلم ولا رأيته. قال: والله ما سلم ولا رأيته، أنا ما رآه مع أنه ينظر إليه. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يعذر أخاه أحيانا، قد يكون ينظر إليه وهو بصره الداخلي ليس معه، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحيانا الإنسان ينظر بعينيه لكن قلبه مشغول، فتجده ينظر ولا كأنه لا يرى هذه الأشياء. فعثمان رضي الله عنه قال: والله ما سلم علي ولا رأيته، ما رأيته. فقال سعد: بلى، قد سلمت عليك ورأيتني. فقال ثم قال عثمان: نعم تذكرت. على كأنه كان في غفلة ثم قال: تذكرت. قال: إنما حمل. فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ ليش؟ كيف عملت هذا الفعل؟ لماذا لم تسلم وأنت تنظر؟ قال: إن ما تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس قال لنا إلا وانشغل قلبي أو أخذ فكري. أنا يقول: كلما تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم انشغلت معه، فحتى ما أدري من حولي. فقال له سعد: وما هو؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وكنا حوله، فقال دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت، دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت، ثم شغله أعرابي، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغله الأعرابي فذهب معه ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: فكلما تذكرت هذا أخذني هذا الفكر، دعوة. وانظر إلى هذه الهمة العظيمة، وانظر إلى ما يفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم انشغل، شغله الأعراب. فقال سعد: أما إن كان كذلك فأنا أشفيك منه، فإنه لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الأمر قال: اتبعته. أنا من سعد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يمشي فأدركته حتى رأيت أنه سيدخل بيته أنا ما يستطيع أن يدركه. قال ضربت برجلي في الأرض. يقول سعد لما ظننت أني ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مشي وسيدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، قال ضربت برجلي في الأرض. قال فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه وقال أبا إسحاق ما لك؟ معنى كنية سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق. فقال يا أبا إسحاق ما لك؟ أنا أتي الذي تريد. فقال يا رسول الله قلت دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم شغلت وذهبت ولم تقل شيئا. قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله له، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهذا حديث صحيح، وفيه كما قلنا هذه القصة جاءت بإسناد حسن عند الإمام أحمد، وهذا مما يشهد لهذا الحديث. فهذا أيضا من الدعوات التي يتقدم فيها. فحالة يونس نبي الله عليه الصلاة والسلام حالة عظيمة فيها من الآداب وكذلك الفوائد في الدعاء، وأنه إذا اجتمعت مثل هذه الأمور التي اجتمعت في نبي الله يونس فإنه لا شك أن الله عز وجل يستجيب لعبده. أولا اجتمع عنده الحاجة، أنه كان في ظلمات الأرض، في ظلمات البحر، في ظلمة الحوت، أنا التقمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأيضا كذلك كان في مكان مضطر، معنى مكان ينبغي، معنى ما يستطيع أن يخرج منه، فالتجأ إلى الله جل وعلا. ومن ثم أيضا أنه قدم بين دعائه عليه الصلاة عليه السلام، قدم بين دعائه هذه التوسلات العظيمة، وهو أنه معنى ذكر في دعائه أنه فقير إلى الله، محتاج إلى الله. ولهذا قال العلماء أن من دواعي الإجابة في الدعاء أن المسلم يخضع لله جل وعلا، وكذلك يستكين له ويلتجئ إليه، وأنه محتاج وفقير إليه، وأنه محتاج وفقير إليه، وأنه ظالم لنفسه. فقال نبي الله يونس سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل قبل ذلك وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بذنبه عليه السلام فاستجاب الله عز وجل له. قال في مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج عنه، دعا دعاء بالنون. وهذا الحديث لا يثبت، لكن كما يشهد له الحديث الذي قبله ويغني عنه. قال في صحيحه أيضا، أي في مستدرك الحاكم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. وهذا أيضا حديث شبه موضوع، أنا إسناده ضعيف جدا. قال في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنا هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام عند الكرب، إذا أصابه الكرب، أصابته الضراء، أصابه العسر، دعا بهذا الدعاء العظيم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا دعاء الكرب. قال في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. والأول هو الصحيح في الصحيحين، أما هذا ففيه ضعف. قال في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، أي تعلم هذا الدعاء. وهذا حديث حسن، هو من طريق أبي عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبيه، وقال العلماء أن أبا عبيدة لم يسمع، لكن صحح الإمام ابن المديني وغيره أن أبا عبيدة قد سمع من كبار أصحاب أبيه، فحديث صحيح. فالحديث إن شاء الله تعالى صحيح، وفي هذا الدعاء العظيم التوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أنا أنت متصرف في، وأنا فقير إليك، ماض في حكمك، أي حكم أنت تحكم به في فأنا راض وماض في، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك. وهذا الحديث تدل به العلماء على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء أن هذا لا يفيد الحصر، وإنما له سبحانه وتعالى أسماء 99 لكنها ليست محصورة، لكن هذه لها أهمية أخرى، أو أنها معروفة عند الناس، فلهذا فأسماء الله عز وجل ليست معينة أو عدد معين، بل هي كثيرة. فقال في هذا الحديث: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، على أن هناك أسماء استأثر بها ربنا جل وعلا في علم الغيب عنده. ولهذا جاء في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأسجد لربي وأحمده محامد لم يحمد قبلها قط، لم يحمده قبلها أحد قط. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلهمه الله عز وجل محامد لم يحمد الله عز وجل بها أحد قط، وهذا يدل على أنه له أسماء عظيمة استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب، فيجعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيء من هذا، والله أعلم. فلهذا فأسماء الله عز وجل كثيرة وليس لها عدد معين، فلهذا قال: واستأثرت به في علم الغيب عندك. قال: وقال ابن مسعود: ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وهذا موجود في موجود في قصة يونس لما كرب وكان في بطن الحوت، فاستغاث بالله عز وجل بالتسبيح: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال: ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء، معنى أيضا له جزء سماه جزء الدعاء، عن الحسن، وهذا الله أعلم، ما نظرت في إسنادها. قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. أنا هذا الرجل كان من الأنصار، وكان أيضا رجل تاجر لكنه كان ناسكا ورعا، معنى الرجل متعبد وصادق ومخلص، ويذهب ويتاجر بهذا المال، يذهب إلى الآفاق إلى أماكن بعيدة. قال: فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، يعني لما خرج من المدينة لقيه رجل لص من قطاع الطرق، من قطاع الطرق ومعه سلاح، وأي معه سيف ومقنع بالسلاح، معناه فيه بيضته وفيه درعه، فهو محتاط. وهذا رجل تاجر، معناه قد يملك سلاح وقد لا يملك. فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي؟ أنا يقول له أبو معلق: ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال، أنت تريد المال خذ المال. فقال شأنك بالمال؟ قال أما المال فلي، معنى هذا مضمون المال هو لي أصلا. قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، أنا سأقتلك، أما المال سأخذه إن أعطيتني إياه وإن لم تعطيني إياه سأخذه. فقال أما إذا أبيت، أنا إلا هذا الذي تريده، أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أن قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. وهذه دعوة عظيمة وثناء على الله عز وجل بشيء عظيم ألهمه الله عز وجل هذا الدعاء. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يهتم أحدكم بالإجابة، وإنما اهتموا بالسؤال وبالدعاء. أن الإنسان لا يهتم أنه يجاب أو لا يجاب، بل من وفق للدعاء فقد وفق لخير عظيم. الذي وفق للدعاء هذا خير، وأما الإجابة فقد تكفل الله عز وجل بالإجابة سبحانه وتعالى. فقال: أسألك بعزك الذي لا يرام لا يذهب ولا أيضا يذل، وبملكك الذي لا يضام، أي لا يستطيع أحد أن يأخذ شيء منه ويضمه إليه، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. وهذا مثل ما قال في قصة الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. أنا يجعل الأمر لله عز وجل، لا يقول مثلا افعل به كذا أو افعل به كذا، فأفضل أن يقول اكفنيه أو اكفني شره بما شئت. فقال: أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث غثني، يا مغيث غثني. قال 3 مرات. قال: فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، قد وضعها بين أذني فرسه، وضع الحربة بين أذني الفرس ويركض. قال: فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. أنا طعنه هذا الفارس، طعن هذا اللص بحربته فقتله. قال: ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. أنا قعقعت أبواب السماء لدعاء هذا العبد الذي اضطر أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم. قال: بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم، من أنت؟ فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة. قال: ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. أنا ضجت الملائكة لسماعهم لهذا الدعاء. وهذا يدل على فضل الصالحين، وأن الله عز وجل يجعل لهم كرامة، فدعوتهم ترتفع إلى السماء. قال: ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. قال: فسألت الله أن يوليني قتله، قال فسألت الله أن يوليني قتله، فقال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. وأما الصلاة فقد جاء في قصة القراء، قصة عاصم بن ثابت ومن كان معه من القراء خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وغير من القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل ثم مكروا بهم وأسلموهم إلى قريش. فأما عاصم بن ثابت فقتل رضي الله عنه، وقد دعا الله عز وجل أن لا يمسه كافر فحماه الله عز وجل بالدبر، هذه الدبر أو حماه الله عز وجل، جاءت الدبر وغطت عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فجاء المشركون أرادوا أن يأخذوا ما استطاعوا. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فخرجوا على كلام المشركين على أنهم لا يقتلوهم، فأما زيد فهرب وقتلوه، وأما خبيب بن عدي فأخذوه وعذبوه في مكة. فلما أرادوا أن يقتلوه فقال له أبو سفيان لو أن في مكانك هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في بيتك فهل ترضى؟ أبو سفيان أراد أن يرى محبة هؤلاء الصحابة لنبيه، قال فوالله لا أرضى ولا أرقى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يشاك بشوكة. أنا لو كانت شوكة يشاك بها عليه الصلاة والسلام ما أرضى أن أكون في بيتي وهذه الشوكة تشوكه عليه الصلاة والسلام. ثم أنه لما أرادوا أن يقتلوه قال لهم دعوني أركع ركعتين، فقال ثم قال شعره المعروف لست أبالي حين أقتل مسلما في أي كان في الله مصرعي، في أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك أوصالي جسم ممزق، أو كما قال رضي الله عنه. ثم صلى ثم قتل رضي الله عنه. وأنزل الله عز وجل فيهم آيات ثم نسخت هذه الآيات. فهذا الدعاء الذي دعا به أو الذي ذكره الحسن عن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الإمام ابن القيم أن يبين أن هناك حالات إذا أخذ بها العبد فإن الله عز وجل يؤيده، فإن الله عز وجل يؤيده وكذلك ينصره. فبعض الصحابة رضي الله عنهم كان قد ماتت فرسه فأحياها الله عز وجل له بدعائه لله عز وجل، وكذلك جاء النصر في بدر وفي غيرها بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء النصر كذلك في عدة مواطن بدعاء المسلمين فاستجاب الله عز وجل لهم. كذلك أيضا حمى الله عز وجل كثير من أهل الإيمان بدعائهم لله جل وعلا، فصار بدلا يهأن يؤسر عند الكفار أو يضر به فينجيه الله عز وجل، مثل ما نجى الله عز وجل يونس وغيره. وكذلك أيضا نجى الله عز وجل كثيرا من أهل الإسلام من أيدي أولئك الكفار. وبعض ذكر ابن جرير الطبري قصة مثل هذه حصلت له، ذكرها في كتابه الكبير الذي ألفه في التاريخ، فذكر أنه كان يمشي في مكان فوجد أناس من الكفار وعندهم أسلحتهم، أنا من الأعداء، وإذا رأوه سيقتلونه، فما درى ما يفعل؟ قال: وكنت ذاهبا إلى مكة. ثم قال رحمه الله: قال: فدعوت الله عز وجل وقرأت القرآن، قرأ قول الله جل وعلا. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: كنت أقرأها ومررت من عنده. قال: فما رأوني. قال: فما رأوني، أنا مر من عندهم وما رأوه، جعل الله عز وجل بينهم وبينه حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإن كان هذا الحجاب معنوي، لكن جعله الله عز وجل حجابا حسيا، أن هذا الحجاب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية حجاب معنوي، المراد أنهم لا يفقهون هذا الكتاب ولا أيضا يعرفون معانيه، معنى مما حجب الله عز وجل على قلوبهم وطبع الله عز وجل على قلوبهم. فهذا الحجاب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية صار حجابا حسيا لما قرأ هذا العبد الصالح، وهو صاحب التفسير الكبير جامع البيان لتفسير القرآن، فإنه وهو محمد بن جرير الطبري، قال: فقرأت هذه الآية فمررت من عندهم ولم يروني، فجعل حجابا حسيا. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وبعض أهل العلم أيضا يصحح ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذا أيضا نفسها، هذه الآية المراد به الغشي وعدم الإبصار المعنوي، لكن جعله الله عز وجل حسيا. لكن في هذه الرواية فيها ضعف، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.